عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم ميراث أمة. نحن ما زلنا نردد ونؤكد على أن أمتنا تملك ميراثا عظيما من منظومة الأخلاق الإسلامية التي جاءنا بها كتاب الله، وجاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هذه القيم والأخلاق خلق الصدق الذي أحبه الله عز وجل وأمر به في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والذي جاء فيه قول الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ونبينا عليه صلوات الله وسلامه أعلى من قيمة الصدق غاية المنزلة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق منزلته وفضل الصادقين معلومة مذكورة في كتاب الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فالله عز وجل بين هذه المنزلة الرفيعة لأولئك الذين صدقوا ربهم تبارك وتعالى، وصدقوا نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك ورد قوله صلى الله عليه وسلم في مدح الصدق، قال: الصدق طمأنينة. الإنسان الصادق مرتاح مع نفسه، الإنسان الصادق مطمئنة نفسه، صدره في غاية الراحة. قال عليه الصلاة والسلام: الصدق طمأنينة، والكذب في المقابل ريبة والعياذ بالله. وما أجمل هذا الحديث الذي جاء عن النبي عليه صلوات الله وسلامه: أربع إذا كن فيك فلا عليك مما فاتك من الدنيا. أربع خصال لو كانوا في الإنسان فإنه لا يعنيه ما فاته من الدنيا. إيه الأربع خصال؟ صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة المطعم. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر بنا كثيرا حديث النبي عليه صلوات الله وسلامه: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وفي المقابل شدد الشرع الحنيف ونفر من الكذب والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كاذبا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأسوأ مصير يوم القيامة هو مصير أولئك الذين كذبوا على ربهم. قال ربنا عز وجل: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال ربنا عز وجل في شأن هؤلاء الكذبة: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى، في جهنم مثوى للكاذبين، وفي جهنم مثوى للمتكبرين والعياذ بالله. قال أهل العلم: وأسوأ الكذب الكذب على الله عز وجل، بأن يتقول العبد على الله عز وجل بغير علم. قال ربنا عز وجل في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن أسوأ الكذب أيضا ما أشار إليه أهل العلم، ألا وهو الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه حذر من هذا غاية التحذير. قال عليه الصلاة والسلام في أشهر أحاديثه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل إنه في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ذكر التحذير من الكذب علي، لكنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليلج النار، ولم يقل متعمدا، ليبين عليه الصلاة والسلام أنه حتى إذا وقع الإنسان في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا من العار والشنار والعياذ بالله. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليلج النار. لذلك كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين يحذرون غاية الحذر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من التقول عليه بغير علم، أو من نسبة الحديث إليه مما لم يثبت عنه يقينا عليه صلوات الله وسلامه. ففي مقدمة صحيح مسلم، الإمام مسلم صاحب الصحيح عليه رحمة الله تعالى، ذكر أن بشير العدوي، وهو واحد من التابعين المعروفين، جلس يحدث الناس ولم يكن يعني في العلم ذاك، فجلس يحدث الناس ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. وبين يديه من الحضور ابن عباس رضي الله عنهما، لكن بشيرا لاحظ أن ابن عباس لا يعبأ به ولا يستمع لحديثه، فقال بشير لابن عباس: ما لي أحدثك عن رسول الله ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما مبينا منهجه ومنهج الصحابة في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إن كنا، يعني الصحابة، إذا سمعنا رجلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه بآذاننا وابتدرته أبصارنا، لكن لما ركب الناس الصعب والذلول لم نعد نأخذ من الناس إلا ما نعرف، أي لما تهاون الناس وتساهلوا وأكثروا القيل والقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، أمسك الصحابة أن يأخذوا عن رسول الله إلا ما تأكدوا من قوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما ركب الناس والصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكلنا يتذكر قصة أبي سعيد الخدري مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قصة أبي موسى الأشعري عفوا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذهب أبو موسى إلى بيت عمر بن الخطاب لحاجة له، فاستأذن أبو موسى على باب عمر 3 مرات فلم يؤذن له ولم يفتح له، فانصرف أبو موسى الأشعري عليه رضوان الله تبارك وتعالى، بينما عمر بن الخطاب كان في شغل في بيته مع جماعة من أصحابه وجلسائه، فيعني خرج فتح الباب وقد كان أبو موسى انصرف رضي الله عنه، فنادى عليه: يا أبا موسى ما لك استأذنت علينا ثم انصرفت؟ فقال أبو موسى: والله يا أمير المؤمنين لقد فعلت كما أو استأذنت كما علمت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنت كما يعني هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لأبي موسى: وما ذاك؟ إيه السنة دي في الاستئذان؟ ولم يكن عمر سمع فيها شيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأخبر أبو موسى عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع، فأنا استأذنت كما تعلمت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد في التحري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لأبي موسى: إن لم تأتني بالبينة أوجعت ظهرك وبطنك، إن لم تأتني ببينة تثبت أنك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجعت ظهرك وبطنك. فعاد أبو موسى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليستغيث بأحد سمع الحديث معه، فوجد جماعة فيهم أبي بن كعب وفيهم أبو سعيد الخدري، فقال: أنشدكم بالله أيكم سمع هذا معي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، قم يا أبا سعيد. وقد كان أبو سعيد بالفعل سمع هذا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بينما هموا أن يذهبوا إلى عمر وإذا عمر يدخل عليهم المسجد مع جماعة من أصحابه. فلما رأى عمر أبا موسى الأشعري قال لمن حوله: لقد وجد أبو موسى البينة. فوقف أبو سعيد وقال: يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. وهنا قال أبي: يا أمير المؤمنين لا تكن عذابا شديدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: سبحان الله، شدة إيه وعذاب إيه كما يقولون؟ يا أبي إنما سمعت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتثبت. وأهل العلم يقولون: وأسوأ الكذب أن يكذب السلطان على رعيته، لأنه مستأمن عليهم ولأنه الذي يقيم العدل فيهم، فكيف إذا كذب الراعي كيف تفعل الرعية من بعده؟ ولذلك ورد الوعيد الشديد على أن يكذب الراعي على رعيته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء 3 التعساء والعياذ بالله؟ قال: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. لأنه الناس على دين ملوكهم، فإذا سرقت الملوك سرقت الرعية، وإذا صدقت الملوك صدقت الرعية، وإذا كذبت الملوك كذبت الرعية. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا وإياكم بخلق الصدق، وأن يعيذنا وإياكم من الكذب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.